بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة من رسائل هذه الدورة العلمية 200 والخاصة بترجمة العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في يوم السبت الموافق 28 من شهر شعبان، وهي بعنوان حكمة الله من ابتلاء عباد. نبدأ بها، وهي صفحة 81 بترتيبنا، يعني ترتيبنا صفحة 81 نبدأ بها، لأنها رسالة وجهها رحمه الله تعالى إلى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، لنرى فيها بعدا في مخاطبة الملوك والتعامل مع السلاطين تعامل حساس، وعنده تظهر معادن العلماء. إخواني بارك الله فيكم، التعامل مع السلاطين عنده تظهر معادن العلماء، لأن التعامل مع السلاطين ليس سهلا. ولهذا كان كثير من السلف ما يدخل على السلاطين ولا يتولى القضاء، يخشى على نفسه. ولهذا حذروا من الدخول، ولكن تحذير محمول ليس على تحريم الدخول ولو كان فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، وإنما هو محمول على ماذا؟ على الخوف من الفتنة، وعلى من دخل ففتن، فكذبوا فصدق، وخانوا فسكت، وأمروا بالمعصية فتابع، وبدلوا الدين فرضي. فهذا الذي يحذر منه، أما من دخل فنصح، وأما من كان مع السلاطين فحصل كسر فجبر، ونسيان فذكر، وانحراف فوجه، فهذا جهاد عظيم. لأنه إذا ترك السلاطين من أهل الخير قاطبة لم يكن لديهم إلا بطانة سوء، وحينئذ سيعود سوءهم على العلماء. فحصانة العلماء والدعاء والدعوة بماذا؟ بالالتفاف حول السلاطين والنصح، طالما أن لك بابا تدخل وأنت آمن على نفسك. أما من كان ضعيفا فلا يطلب الدخول، كالإمارة تماما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من طلبها، وقال إن لا نعطي هذا الأمر أحدا يطلبه. لكن ليس معنى هذا أن هذا يكون ممنوعا بإطلاق، هذا في الضعيف. ولهذا قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن من كانت له القوة والنفع فإنه يولى، ولو طلبها لنصرة الدين لكان محمود. فإذا كانت ثلمة لا يسدها إلا هو فطلب الإمارة، من أجل هذا كان محمودا، كما فعل يوسف عليه السلام، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فلو طلب الإنسان مكانة معينة، لأنه من خلالها سينشر دين الله عز وجل، وهو قوي في هذا، فيكون طلبها من الجهاد في سبيل الله. إذن هذه المسائل يا إخواني فيها تفصيل، فالدخول على الأمراء وطلب الإمارة فيه تفصيل. أما الضعيف ولو كان من أصلح الناس، ولو كان يقول سأنصح، يبتعد عن الإمارة طلبا وعن دخول على الأمراء. أما من كان قويا ولديه علم يدفع به شبهات ويثبت به في المواقف المدلهمات، ودين يدفع به الشهوات، لأن للبلاط بريقا، وللدراهم والدنانير تأثيرا، فإذا كان عنده الذهب والتراب واحدا، وإذا كان عنده الملك والرق واحدا، وآنس من نفسه رشدا فهذا مقام يقومه، لأن الله إذا أصلح به السلطان أصلح الله به العبادة والبلاد. فلهذا الدخول على السلاطين ليس سهلا. فالكلمات التي تخرج من معين الشريعة الجامعة بين قوة الحق ورحمة السلطان هذه ليست بالسهلة. ولهذا أردنا من هذه الوريقات القليلات أن نعلم بعدا عند الشيخ سليمان بن سحمان مع الأمراء كيف كانت لغته معهم. نعم.
قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى،
هذه الرسالة عنونت لها أنا بحكمة الله من ابتلاء عباده، هذه العناوين هي من أكثرها يعني من وضعنا حسب ما فهمنا من هذه الرسائل. نعم، لأنها موجودة يعني في الرسائل النجدية بلا عناوين، إنما هي مراسلات فوضعنا لها عناوين تقريبية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الابتلاء والامتحان طهرة وتمحيصا لأهل الإيمان ورجزا ونقمة على أهل الظلم والطغيان،
كما قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم حسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتدنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكذب. ما يترك يا مؤمن يا عبد الله لن تترك بالابتلاء. متى تورك جند الله الموحدون وعباد الله المخلصون بالابتلاء منذ أن كان نوح داعيا إلى اليوم وإلى آخر الزمان فلا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يخرج الدجال ومعه من معه من اليهود والخوارج وغير هؤلاء فيحصل الابتلاء فيأتي الدجال بمن يشطره نصفين ويدعوه فيقوم سليما فيقول من أنا فيقول أنت الدجال فيبتلى عباد الله بأعظم فتنة كما قال صلى الله عليه وسلم أعظم فتنة لآخر الزمان. يعني ما ترفع سنة الابتلاء في عصر، أعظم فتنة في آخر الزمان ليس في أولها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. الفتنة التي كان النبي يحذر، الفتنة التي ما كان النبي إلا حذر منها، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وخفض فيها ورفع وكذا حتى ظنوا أن الدجال خلف المسجد، قال النبي ما من نبي إلا وحذر أمة الدجال. شوف يا أخواني سبحان الله الفتنة المشتركة في التحذير، لا المال ولا النساء ولا المنصب، ما من نبي إلا حذر أمته الدجال. نوح حذر أمته الدجال، يوسف موسى عيسى جميع الأنبياء، ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الأنبياء تحذير من الدجال، حتى انه يقول ان يخرج وانا فيكم فانا ايه حجيج والا فكل امرئ حجيج نفسه. وحدث النبي بحديث الدجال وذكر اوصاف الدجال وشرح فتنة الدجال وذكر كل شيء يتعلق بالدجال كانك تراه رأي عين، كانك تراه رأي عين. هذا من تمام النصح. هذه الفتنة الكبرى والعظمى التي بين يديها دجاجلة كثر، فبين يدي الساعة 30 دجالا، هؤلاء كبارهم يعني كبارهم، وإلا فالدجاجلة كثر. هذه الفتنة ليست في أول الزمان ولا في وسط الزمان، في آخر الزمان. ولهذا كانت العصمة منها، لما كانت الفتنة قوية كانت العصمة منها أن يختم الله هذه الأمة وحياة عباد الله المؤمنين بأن ينزل نبيا. هذه فتنة لها نبي، وكأن والله أعلم قد لا يقوى عليها الناس بلا نبي، سبحان الله. فيكون ختام هذه الأمة النبي، لأن الفتنة عظيمة. فالدجال فتنة، فيقتله من؟ المهدي. المهدي يؤم، لكن المسيح يقتل، هو الذي يقتله. والفتنة الأخرى العظمى فتنة يأجوج ومأجوج، الذين قضوا على الأخضر واليابس، وما بقي إلا أن ظهر تمردهم في أن أرادوا قتل من في السماء، وابتلاهم الله فوجهوا سهاما عادت مخضبة بالدماء، وأوحى الله إلى موسى إلى عيسى، عيسى مع هذه العصابة المؤمنة، أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله. شوفوا سبحان الله، الفتن إلى آخر الزمان. أي فتن يا أخوان؟ فتنة السلطان، فتنة السلطان يا أخوان، يأجوج ومأجوج، الذي يمر آخرهم فيقول لقد كان هنا ما، ولا فتنة الدجال اللي معه جنة ونار، الذي يأمر سماء فتمطر وأرضا فتنبت، الذي يجري له عليه خوارق. فمتى ينتظر المؤمن حياة إن كان مؤمنا صادقا بلا ابتلاء؟ ولكن الله يرحم ضعف المؤمن فيكون ابتلاؤه على قدر ما عنده، حتى لا يفتن، حتى لا يفتن. إنما لكل مؤمن ابتلاء إخوان، وامتحان واختبار. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بدأ القواعد الأربع بماذا؟ وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، عنوان السعادة، لأنها عنوان حياة المؤمن. فالمؤمن يتقلب بين نعمة فعبوديتها الشكر، وابتلاء فعبوديته الصبر، وذنب وخطأ فعبوديته الاستغفار. فبين الصبر والشكر والاستغفار يكون حال المؤمن. هذه الثلاث عنوان السعادة. قبل أن يبين لك القواعد الأربعة، يبين لك هذه الدعوة، دعاء عظيم عظيم. عاش ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في ابتلاء حتى كاد أن يقتل. ابن تيمية، أحمد، أحسب الناس أن يتركوا يقولوا ومنهم يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكذب. إلى أن ذكر الله في آخر الصفحة ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. هذا باللسان. أوليس الله بعلم بما في صدور العالمين؟ فهذه الابتلاءات والامتحان سنة كونية ليميز الله الخبيث من الطيب. فإن رتبا للعبد تكون عند الله لا تنال إلا بهذا الابتلاء، إما بضرب سياط، إما بسجن، إما بقتل، إما بفساد ولد، إما بتسلط سلطان، إما بفقر مضجع، إما بمرض دائم مستمر، أيا كان أيا كان. ولهذا إذا وجدت نفسك ليس فيك شيء من هذا فاعلم أنك مبتلى بالنعمة. ولهذا المنهج هذا وتعرفنا عليه ابتلاء، لأنه خير، خير هذا. ولهذا إن زلت قدماك بعد هذا المنهج فالويل لك، فلست كمن لا يعرفه، ولست كمن لا يسمعه، ولست كمن لا يتعرف، لم يتعرف على أئمته. فعلى قدر ما تكون رتبتك إن عملت تكون دركتك إذا تخلفت. واضح يا إخواني؟ ده ابتلاء، هذا ابتلاء. مقام أحمد رحمه الله كان ابتلاء من الجهتين. حصل الابتلاء لما سوم على العقيدة، فكان ابتلاء عظيم، سجن، ضرب، سحل. وحصل ابتلاء آخر بأن صار إمام سنة عند الإطلاق إمام أهل السنة والجماعة، كل يثني. خرج أحمد ذهبا أحمر، كل يثني، كل يرفع القدر، ولهذا لم يلتفت أحمد لهذا، فكان ابتلاء عظيما. والابتلاء بالثاني أعظم من الابتلاء بالأول يا أخوان. الابتلاء بفتنة خلق القرآن أخف من الابتلاء بلقب إمام أهل السنة والجماعة، بثناء الناس عليه، باجتماع الأمة على أحمد. ولهذا لم ينظر إليهم، كأن الناس غير موجودين. ما يمنع الإمام أن يتوسد بيت عبد الرزاق حتى إذا خرج قفز إليه، حدثني كذا كذا، حدثه، قال من أنت؟ عبد محفوظ، تابع معي، بارك الله فيك. لا تكثر الحركة، شغلتني، بارك الله فيك. ها، فيأتي ويطلب الحديث منه رحمه الله، فيقول من أنت؟ يقول أنا أحمد بن حنبل، ما عرف بنفسه أولا، أنا أحمد بن حنبل. أبو عبد الله؟ أبو عبد الله. ولم ينظر إلى نفسه ولا إلى ذاته. كذلك سفيان لما لقي حمادا، حدثني بحديث أبي العشراء، فحدث به، ثم قال من أنت؟ قال أنا سفيان. قال ابن سعيد؟ قال ابن سعيد. قال الثوري؟ قال الثوري. أبو عبد الله؟ أبو عبد الله. ما منعك أن تسلم علي أولا؟ قال خشيت أن تموت قبل أن تحدثني. طرفت عين. ومن سفيان؟ إمام الدنيا أخوان، إمام الدنيا. وأجل من هذا وذاك جابر الذي يرحل إلى عبد الله بن أنيس، ويخرج عبد الله بن أنيس يعتنقه، ما صدق أن يكون هذا جابر بن عبد الله الأنصاري، فوجده، تفضل، لا، بلغني حديث أنك عن رسول أنك سمعته منه، فحدثني به، فحدثه ورجع. فالابتلاء كما يكون بضرب السياط يكون بالثناء، وأعظم الابتلاءين ما كان بالثناء، أعظم الابتلاءين ما كان بالثناء، لأنه لا يثبت عنده إلا من ترك معاينة البشر، إنما يعاملهم ببصره، يراهم، تعامل معهم بموجب شريعة، أما قلبه فقد جمعه كله على ربه سبحانه وتعالى. نعم.
وأزال به عن قلوب أوليائه حجاب العجب ورؤية القدرة، وأعقبهم الصبر والإيقان، فيري عباده عزته ويبدي لهم لطفه لتظهر آثار الحكمة.
وأزال به عن قلوب أوليائه حجاب العجب، العجب فلا عجب، حجاب العجب، وهذا مثل ما حصل في هزيمة أحد، في هزيمة أحد. فمن ضمن الدروس المستفادة منها ما ذكره ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب زاد المعاد، وهذا لماذا؟ ليكسر ما قد يكون في قلوب أصحابه. لو توالت الانتصارات يا أخوان لربما أصاب القلوب ما يصيب، ولهذا لابد من انكسار في الطريق ليحصل انكسار القلب لرب العالمين. واعلموا أن الله يربي أولياءه كما يشاء وكما يريد، ولكنها تربية على عينه سبحانه وتعالى، ولتصنع على عينه. لذا قد يكون الخير لك أن يربيك الله بالابتلاء، كما قد يكون الخير لك أن يربيك الله عز وجل بالمعافاة من هذا. يربيك الله بالفقر لأن الغنى أفسد لقلبك، أو يربيك الله بالغنى لأنه أرقى لمنزلتك، يربيك الله بالمرض لأنه أرفع لدرجتك، كما قد يربيك الله بالصحة لأنه أرقى لرتبتك. وطالما أن الله يربي فقل حسبي ربي، أليس الله بكاف عبده؟ لهذا لا تفوتك عبودية الوقت، فلا تنظر إلى الخلف فتتخلف، ولا تغفل فتمر بك اللحظة فتقول ليتني كنت صابرا إذ مرضت، ليتني كنت صابرا إذ ابتليت، ليتني كنت منفقا إذ كنت غنيا. إخواني، عبودية الوقت تساوي الصبر عند الصدمة الأولى. ماذا لو عند الصدمة الأولى لطمت خدا وشققت جيبا ودعوت بدعوة الجهرية وبعد يومين قلت إن الله وإنا إليه راجعون، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله مما صنعت أستغفر الله، وصبرت نفسك، الله عز وجل يتوب على من تاب، أليس كذلك؟ لكنه تخلف عنك المقام، فأنا يرجع لك هذا المقام، أنا يرجع لك، خلاص فات الآن. هذا موضع إيه؟ موضع مغفرة الذنب، لكن بالأمس وأول أمس كان موضع إيه؟ تحصيل إيه؟ قدر ومقام. خلاص فات، فات، فات المقام، أنت الآن في مقام آخر، عبودية أخرى، عبودية الاستغفار من الذنب. إنما كان فاتتك عبودية لن تدركها، خلاص راحت منك، وهي عبودية الصبر على أقدار الله المؤلمة والرضا. فاتتك هذه، كيف تأتيك الآن؟ أنت يمحو الله لك ذنبا هو ذنب، أما مقام الرفعة فقد تخلفت عنه. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فانتبه لعبودية الوقت، اللحظة الآن. فلان متى ولدك؟ هذه العبودية. فلان أنت إمام، ما عبودية هذا؟ كيف تعامل معه؟ أخطأت، زللت، عبودية، عبوديتك. فلو أنك تخلت عن هذه العبودية ثم حاولت استدركها بعد فلن تصل إلى المقام الأول. ولهذا كأني بالأئمة كلهم يريد أن يكون كأحمد، ليتنا كنا كأحمد، أكيد هناك من عاتب نفسه، ليتنا كأحمد، لكن المقام فات، خلاص المقام فات، فات المقام أحمد، محمد بن نوح، أحمد المصري الخزاعي، نعيم بن حماد، المقامات هذه انتهت. مقام البنات مع أبيهم، وأبوهم في ماذا؟ في وسط المحنة، تأتي الرسالة حينما كانت تطير رقاب وتضرب أبشار، يا أبانها بلغنا أن أناسا أجابوا، والله لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا موافقتك وجوابك له. ثبت، هذا مقام، هذا مقام ما فات. عبودية الوقت يا أخواني، عبودية الوقت، عند عالم اجمع قلبك، عند كتاب اجمع قلبك، فقر اجمع قلبك، والله 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 ما سبق أبو بكر إلا باغتنام الوقت، عمر رضي الله عنه فاروق الأمة الرجل الثاني، انظر إلى وقته يوم الحديبية ووقت الصديق، لا زال عمر نادما على ما كان منه كما جاء في الصحيح، ما زال نادما. أبو بكر ليس عنده ما يندم، ولهذا الشيخ الإسلام له رسالة طيبة في التفريق بين مقام الصديق ومقام الملهم المحدث. مقام الصديق من جعل قلبه ومراد على مراد رسول الله من أول يوم، الله عز وجل انتخب للصديق هذا المكان، هذه المكانة، لئن قال ذلك فلقد صدق، ما فيه أسأل، لأن لو أسأل معنى المقام تخلف من الجواب في اللحظة إلى ساعة سيسأل، لا، المقام العظيم يهاجر الصحابة، هذا اليوم يهاجر وهذا غدا يهاجر وهذا وهذا وهذا، حتى جاء النبي إلى أبي بكر في اليوم الذي لم يأتي في وقت لم يأتيه في وقت غير معتاد، ويحدث أبا بكر بحديث خفي، وبيت أبي بكر يرقب حتى بكى أبو بكر. تقول عائشة لما عرفت لما عرفت، وإلا فقد أخرجهم. لكن المراقبة، هذه المراقبة، ما كنت أظن أن أحدا يبكي من البكاء إلا يوم أن بكى أبو بكر رضي الله عنه. لكن لما قال النبي وآذنه بالهجرة، قال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة انظر إلى المقام، إذا بناقتين قد اشتراهما الصديق. ما قال الصديق بأي وسيلة، ولا قال النبي اشتري، إنما مباشرة، ما في لحظة يتخلفها صديق، ما في مقام مرة كان الرجل الثاني، سبحان الله، مع تعدد المواقف ومع توافر الدواعي في المنافسة بين أصحاب رسول الله، ناقتان يا رسول الله قد اشتريتهما بمالي، إحداها لك والأخرى لي. سبحان الله، ناقتان، حال الخبر، الصحبة رسول الله، الصحبة يا أبا بكر، إذا بناقتين. فلم يكن عند الصديق، أيكم عاد مريضا أنا، أيكم أنا. فجأة اختبار مفاجئ، أنا. سبحان الله، ليكن الصديق الرجل الثاني يوما، أنا والله ما أعرف السنة، ليكن الصديق الرجل الثاني، ما في الرجل الأول، يذكر النبي على المنبر في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري، يذكر النبي الناس ويقول إن رجلا خيره الله بين الدنيا ومفاتيحها وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، قال أبو سعيد وما يبكي هذا الشيخ، هذا الشيخ ما يبكي. قال فكان أبو بكر أعلمنا، وكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يبكي من الناس إلى الصديق الأولية. أخوان، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل له هذه الأولية، وهذا ليس مجاملة، هو قدره، كل خوخة المسجد فدي إلا خوخة الصديق، لأنه ما أحد أمن على النبي في صحبته ومالي من أبي بكر. لهذا مروا أبا بكر فليصلي بالناس، تراجعه الزوجات، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. لهذا الذي سبق به الصديق عبودية الوقت. فلكل نفس، مش كل يوم يا أخوان، لكل نفس عبودية، فاحذر أن يمر بك نفس لا تتعبد الله بعبوديته، وإلا خسارة، وإلا لم تأثم، لكن فاتك ركب التقدم. وكلنا والله يا أخواني، ذاك الرجل، عن نفسي أنا، ذاك الرجل الذي قد يتذكر بعد غفلة وينشط بعد عقال ويقوم بعد كبوة، وإلا فإن التفاضل بين المؤمنين لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلت لكم، إذا كان هذا بين الصديق والفاروق اللذين كان كفرسي رهان، ولكن سبحان الله كان السبق للصديق دائما. ولهذا قال عمر والله لا أسابقك بعدها أبدا، وهو الذي قد أعد العدة، يعني حتى هذه المرة ماذا بقيت لأهلك يا عمر؟ شطرة. ماذا بقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قلت لهم الله ورسوله. سبحان الله. لا في الفهم والعلم ولا في العمل. إخواني، تقدم الصديق وأولية الصديق ليست في العمل فقط ولا في العلم فقط، أولية الصديق في العلم والعمل. ولهذا أفضل رجل في سائر الأمم بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه. نعم. وأزال به عن قلوب أوليائه حجاب العجب ورؤية القدرة، وأعقبهم الصبر والإيقان. رؤية القدرة يعني القوة، فأنا ما أريد سيكون، فيوكل إلى نفسه فيري عباده عزته ويبدي لهم لطفه لتظهر آثار الحكمة لمن له بصيرة وعرفة. ولهذا انظر إلى الصحابة بعد أحد حينما حصلت هذه الهزيمة، والله يا أخواني والله والله ما عادوا إلى بيوتهم حتى جبر هذا، والله عادوا منتصرين، عادوا منتصرين، عادوا مجبورين، عادوا مع الفضل العظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم بعد أحد، ولا زالت أشلاء ممزقة ودماء تسيل وجراحات عميقة، ولا يشهى ولا يخرج إلا من كان في الغزو، وهذا يحمل ومعه ذراعه، وهذا يحمل ومعه جراحاته، ومع ذلك قال لهم الناس، أحد الناس، إن الناس المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا على شدة هذا الابتلاء، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فمن المنتصرون؟ هم. ومن المهزومون؟ المشركون الذين يزعمون نصرا، لكن النصر بمقياس المؤمن والهزيمة بمقياس المؤمن غير النصر والهزيمة بمقياس البشر عدا المؤمن الذي نور له بصيرته بالوحي. النصر والانتصار عن النفس والشيطان، الهزيمة يوم أن يكون للشيطان سبيل عليك وسلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم بهم مشركون. هو ده السلطان وده النصر، حينما ينتصر الشيطان، إنما ينتصر الأعداء ابتلاء وامتحان واختبار ليرفع الله عز وجل درجتك. ولهذا تقف مع الحكمة، تقف مع الحكمة، ما تقف مع إيه؟ ما تقف مع يأس قنوط، إنما مع حكمة، مع حكمة. حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا نعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إذا رجعوا برضوان ورجعوا بالفضل العظيم، ولا رجعوا بالهزيمة؟ ده رجعوا بأعظم النصر، وكانت غزوة فيها من الابتلاء ما فيها والامتحان ما فيها، لكن رجعوا بالنصر، وهو الذي أراده الله من هذا الابتلاء. رب الله عباده، ولا يزال ربي يربي أولياءه. ولهذا تربية الله العبد على قدر إيمانه، ولذا لم تكن هناك تربية أعظم من تربية الله للأنبياء والمرسلين. وأعظم الأنبياء والمرسلين أولي العزم، وأعظم أولي العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. على قدر إيمانك، على قدر التربية وتدبير أمرك والعناية بك. ولهذا فلتستشعر في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، قف مع وصف الرب هنا، فطارة تقف مع وصف الرب، وطارة تقف مع وصف الإله، وطارة تقف مع وصف الرحمن، لماذا الرحمن هنا، وطارة تقف مع وصف العزيز، لماذا العزيز هنا. وهذه أثار أسماء وصفاته التي هي أعمق العلم فيها، والتي هي أخص الوصف في حديث أبي هريرة في الصحيح، من حفظها إن الله تسعى اسما مئة واحدا من أحصاها دخل الجنة، ألصق الأوصاف في الإحصاء، وصف الأثر بعد العلم بالمعنى، وثبوت الاسم بالنص، لأنها ترد له العلم بالمعنى والعلم باللفظ، يرد لماذا؟ للأثر، للتعبد. ولهذا قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فاحفظوها فادعوه بها. وما معنى فادعوه بها؟ فاعبدوه بها. تابوا يا أخوان، ليس الدعاء لوذا هو المسألة، دعاء المسألة دعاء الثناء دعاء العبادة. فادعوه بها مثل وقال ربكم ادعوني بأسمائي وصفاتي إن الذين يستكبرون عن عبادتي بأسمائي وصفاتي. يبقى فادعوه بها يعني فاعبدوه بها. يبقى ألصق معاني الإحصاء التعبد لله عز وجل بأثره. فلماذا الابتلاء؟ تربية من الرب للعبد. لماذا الابتلاء؟ اصطفاء واجتباء. لماذا الابتلاء؟ لتكون فتنة للذين كفروا. حينما يعاني الابتلاء الذي نزل بك يفتن فيظن أنه ليس من الراشدين، إذ لو كان من الراشدين المقربين عند رب العالمين لما كان ما فيه الآن. كيف ننتصر على قوم يزعمون أنهم قريبون من الله وأن وحيا ينزل؟ رب ينزل وحيا ولا ينصر عبدا؟ رب ينزل وحيا عند ملائكة ينزلهم لنصرة من يشاء من عباده ويتخلى عن رسوله حتى يكاد يقتل؟ ابتلاء. ولهذا كان من دعاء عباد الله ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا، هذا فتنة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ولهذا يقول ابن القيم في الإغاثة أظن أن الله جعل الرعاة الرعية فتنة لمن؟ للراعي، والراعي فتنة للراعي، والمريض فتنة للصحيح، والصحيح فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، هكذا. والعالم فتنة الجاهل، والجاهل فتنة للعالم، وهكذا. نعم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، قال بعض السلف: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، ولا يصبر على العافية إلا الصديقون.
الحمد لله الذي وجدنا لها أصلا في كلام السلف. تبعتم يا إخوان؟ أعد شوف.
قال بعض السلف: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر.
مصائب يصبر المؤمن والكافر. قد يصبر الإنسان بحكم الطبع، وإن الكافر ما يتعبد، لكن بحكم الطبع. لكن
ولا يصبر على العافية إلا الصديقون.
الله أكبر الله أكبر. لهذا احنا قلنا ايه؟ ابتلاء احمد بالشهرة والمكانة اعظم من ابتلائه بفتنة المأمون. نعم.
وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ابتلينا. ولهذا تجد سبحان الله، يعني معدن الأخ قد يظهر، ما يظهر عند الفقر، يظهر عند الغنى. ما يظهر عند الفقر، الفقر كثير من الناس فقراء، والإنسان فقير مولود فقير، فالمسألة معروفة. يعني فقر حدودك ما هي؟ طالما أنك أنت بتأكل طعاما وتلبس ثيابا وتتوسط فراشا فخلاص. الإشكالية في ماذا؟ في أن تبتلى بالمال والغنى، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى. لا يطغى أن كان فقيرا، أرآه استغنى. الغنى الغنى، فيكون الابتلاء بالغنى أعظم من الابتلاء بالفقر. لأن الفقر قد تصبر عليه لأنه ليس لك إلا هذا خلاص، أما الغنى فصار الأشياء متاحة، تستطيع بسهولة جدا جدا ننزل مصيف كذا، إيه يعني مش مشكلة، 50,000 100,000 تروح بلد أوروبا وتشوف إيه. لكن أنت نفسك أنك فقير عايز تروح حتى لو اشتهيت ما عندك هذا. الغنى الشيء يكون متاحا، أجهزة متاحة، مصايف متاحة، نساء متاحة، خمر متاح، كل شيء متاح، كل شيء متاح، ومع ذلك ماذا تصل؟ فيكون الابتلاء بهذا أشد من الابتلاء بالفقر. وفي كل ابتلاء، ولهذا قالوا أيهما أعظم وأعلى، فقير صابر أم غني شاكر؟ فكل منهما له محله. نعم.
ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادة، بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر.
أعد، ده معنى راقي جدا، هذا معنى راقي، ده كلام من؟
ابن القيم،
ابن القيم رحمة الله عليه، الطبيب، طبيب ابن القيم. نعم.
ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله.
إنما أموالكم أولادكم فتنة، قال
وليس المراد من هذه العداوة
إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروه. قال
وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادة، بل إنما هي عداوة المحبة الصادة.
يعني عداوة البغضاء، إنما أزواجكم عدوا لكم فيحصل بينكم العداوة والبغضاء وكذا، إنما هي عداوة ماذا؟
إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد.
الله، إنما من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم حال بينكم وبين رضا الله. وقفوا يا أبي تتركنا، تتركنا يا أبي، يا أبي المال، يا أبي كذا، رايح فين يا أبي؟ نحبك، هذه العداوة. أمك رايح فين يا ابني تطلب علم؟ يا ابني أنا أحبك، أنا ما أستغنى عنك، عداوة. أب زوجة أولاد، هذه عداوة من نوع خاص، عدوا لكم بسبب المحبة الصادة عن عبودية رب العالمين سبحانه. نعم.
الصادة للآباء من عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر، كما في جامع الترمذي وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله ورأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم الآية. وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده.
الله أكبر. شوف يا أخواني، فوات المقامات، فوات المقام، ولهذا دائما نافس على المقام الأول حتى إذا حصل يبقى أنت المقام الثاني، لكن لا تقول كما يقول الناس ها مقام وخلاص المهم أنا مع الناس. لا، نافس دائما على المقام الأول، ومن كان منافس على المقام الأول إن تخلف يوما ما ففي المقام الثاني. نعم.
وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده.
الله.
وفي الحديث
الله.
الولد مبخلة مجبنة.
الله.
وقال الإمام أحمد وساق بسنده
يعني
عبد الله،
معنى مبخلة مبجلة يعني مجبنة يا إخوان، حامل على بخلك ومانع من الإقدام فتجبر من أجل ولد جهاد. لا، ابني الصغير، ابني ها مبخلة، أتصدق طب عيالي والمستقبل، ونظام وكذا. فدائما الشيطان يعدك الفقر بولدك، ولدك ولدك ولدك، أو يمنعك من الجهاد، الولد سأترك زوجتي سأترك ولدي. لكن أن تعلو أنت لتكون في ليلة عرسك الليلة الأولى التي أسعد ليالي عمرك الدنيوية فتترك زوجك وتقوم من على بطنها لتكون في ساحات الوغى لا تنتظر حتى اغتسال غسلا من جنابه، من يقع على هذا؟ من الذي يقع على هذا؟ نعم.
وساق الإمام أحمد بسنده
الزوجة والولد، هنا من الزوجة والولد كم يتخلف الإنسان بسبب الزوجة والولد. نعم.
وساق الإمام أحمد
واتق الله في زوجتك واتق الله في أولادك، وإياك أن تضيع من يعول، لكن احذر زوجك وولدك أن تنتقم من المقام الواجب عليك فيهم من النفقة إلى ترك المقام الواجب عليك فيهم من تربيتهم وتعاهدهم وحملهم على الطاعة وعدم موافقتهم على ما تتخلف به عن قيام واجب أو تقع به في محرم. احذر، احذر الأمرين، احذر أن تضيع أهلك واحذر أن تضيع نفسك. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وآثم منه من يضيع نفسه. احذر. لذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. أنا أقود سفينة وتلاطمت الأمواج، ها؟ وتلاطمت الأمواج، أترك القيادة لأنقذ الناس الراكبين ولا أمشي عنده حافظ؟ حتى لو مات، قالوا مات واحد رموه في البحر، مات اثنان، مات ولد من أولادك، والله لن تترك هذا إذا كنت ناصحا، لن تترك. فاحذر أن تضيع أهلك ومن تعول، واحذر أن تضيع نفسك، فإنك مأمور في نفسك قبل أن تؤمر في ولدك. قوا أنفسكم وأهليكم، وأهليكم. واضح إخواني؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم. شوف يا إخواني دروس العلم وفوائدها، سبحان الله كم يفوتنا بالتخلف، وأقول بالتخلف المحسوب بالثانية. يعني هذا إبراهيم سعد طلعه كده تخلف عن هذا، فين راح؟ محمد عبد الجواد جاءه تليفون فاتته الآية وتفسير السلف. شوف اللي في دورة المياه فاته الآية، صح ولا لا؟ وهو معك، هو معك، قبل هذه كان موجود وسيأتي إن شاء الله، لكن فاتته هذه. هذه بقى بكم؟ طب متى سيحصلها؟ الله أعلم. ولهذا الذي يعرف قيمة العملة هذه سيدرك أقل 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 شيء فيها. ليه يا أخوان؟ لأن سعادة المرء قد تكون عند كلمة من درس. شوف كل الكلمات لم ينتبه لشيء فيها إلا كلمة واحدة مرت عليه لكنها صادفت محلا فعلقت، يبقى سمع ألف كلمة سبحان الله، لكن في كلمة كانت فسعدته سمعها. نعم.
وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما.
ما هو ما هو ويحمل أمامة على، وهذا من كماله لا من نقصه، لأن الشفقة في العبد كمال والرحمة في العبد كمال، والراحمون يرحمهم، ولهذا لا يلام. ينزل، ينزل على منبر الشيخ، ينزل ويأخذ ولده إذا تعثر، وأولى إذا تعثر في طريق الهداية، صح؟ يتخلف ربما عن درسه من أجل أن يعلم ولده حتى ينقذه. ولهذا كان نوح يقول إيه؟ يا بني ما احنا في كثر وقد دعهم دعوة عامة، لكن هذه الخاصة. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وبعد أن هلك ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت حكم الحاكم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل. النبي مع عمه أبي طالب، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بين الله. فهذا معلوم معروف. نعم،
عقب ابن القيم على هذا الحديث
الكمال. هذا من الكمال وليس من النقص. ولهذا لا تلوم شيخا يحمل بنته ويصلي ينزم عن منبر، لومه إن جمل ولده في الدين. نعم، أبي ضعيف، ولدي كذاب، نطب عمى على يد أبيك؟ لا لا تذهب، ما يجوز، هذا مبتدع ضال. لكن أنت أشفق الناس وأرحم الناس به، تدعو له الليل والنهار في صلاتك، تدعو له بعد الصلاة، نذهب إلى الشيخ فلان الفلاني اللي هو أبوك؟ لا، ما يجوز. هو كغيره يخضع لقاعدة السنة والبدعة. نعم،
عقب ابن القيم رحمه الله على هذا الحديث وقال: وهذا من كمال رحمته ولطفه بالصغار وشفقته عليهم، وهو تعليم منه للأمة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار.
تمام تمام. لهذا كان بكاء النبي عند موت الحبيب أكمل ولا عدم البكاء؟
البكاء.
البكاء هذه رحمة، هذا إيه؟ هذا أكمل. نعم،
وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره.
صح، شوف التمثيل. يعني إذا لم يكن المعنى المعنوي اللي أراده ابن القيم واصلا إياك في الفرق بين الابتلاء بالنعمة والابتلاء بالمصاب، مثلك هذا المثال: وما يعقلها إلا العالمون فعلا. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون لقوم يعقلون. قال: صبرك عن الطعام على الجوع في غيبة الطعام أو صبرك إذا حضر. شوف المثال. يعني أنا جالس ما في طعام، ولا الطعام مهيأ، والأشياء بقى اللي يسير لها اللعاب موجود خلاص، وانت جوعان ممكن ساعة ساعتين ثلاثة بعد العصر المغرب. ها، ولهذا كانت أعظم أو أشد لحظات توقان الطعام في رمضان حينما يبدأ بقى الإعداد، ويخرج الدخان هذا، ويخرج ريحة ما أدري إيه، ويخرج إيه، ويأخذ رؤية إيه. ولهذا كان أصعب أحد يقوم بعملية حمية اللي هو يسمونه الرجيم هذا، المرء في المطبخ. انت رجل بتطلع بتيجي سهل عليك ليه تعمل هذا، ها، لكن المرأة مشكلة. المرأة مشكلة اللي تقوم بالإعداد وبعدين هتذوق هذا وتذوق ذاك، حاصل هذا في النهاية ما حضر منه الأطباء. ولهذا جهاد عظيم إذا قامت بمثل هذا. فإذا صبرك عن الطعام في غيبته ولا إذا حضر؟ كذلك المال إذا حضر أو إذا غاب. شوف يا أخواني المثال العظيم، سبحان الله. نعم،
وكذلك الشبق عند غيبة المرأة أصبر منه عند حضورها.
لا شك لا شك، الشبق يعني الشهوة، فالتعلق عند غيبة المرأة غير التعلق فين؟ بقاله سنتين في الخارج، سنتين وما شكى، عادي. حتى إذا نزل ربما يأتي إلى شيخ يشتكي أو إلى أبيها يشتكي بعد ثلاثة أيام لم تمكنه من نفسها. طيب أنت بقالك سنتين، طيب بقالي سنتين بعيد، سنتين بعيد، إنما جئت ما عاد يصبر. نعم،
قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: إلى حضرة محبنا وفاضلنا ذي السعادة والسيادة الشيخ المفضل والرئيس المبجل الإمام عبد العزيز بن الإمام المكرم عبد الرحمن آل فيصل، أمده الله بالتوفيق والتسديد.
انظر إلى خطاب الملوك بما يفتح قلوبهم وبما يفجر ينابيع الخير عندهم، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هرقل، فقال من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أما بعد أسلم تسلم. يبقى لابد أن نستفيد هذا يا إخوان، مخاطبة المسؤول غير مخاطبة عموم الناس. ليس هذا نفاقا يا إخوان، ليس هذا نفاقا، بل هذا من القول الحسن المشروع المناسب للمقام الذي تستجلب به الخيرات وتدفع به الشرور. نعم.
أمده الله بالتوفيق والتسديد وخذل كل عدو له وللإسلام. نعم. من قريب أو بعيد.
قضية الإسلام، كل عدو له فقط، لا، كل عدو له والإسلام، تذكير له بأنك مسؤول عن هذا الدين، أنت إمام، لست إمام دنيا فقط بل إمام دنيا ودين. أما دنياك فنسأل الله أن يخذل كل عدو لك يريد أن ينال منك، وأما دينك فنسأل الله عز وجل أن يخذل كل عدو لدينك وإسلامك الذي أنت على رأس المسؤولين عنه. فإن ولي الأمر ليس مسؤولا عن دنيا الناس فقط بل عن دين الناس. وإذا كان ولي الأمر غير عالم فوكل بدين الناس العلماء وقال يا علماء شوفوا أنتم، فلا ترى الحاكم مثلا يؤصل في باب الأسماء والصفات لأنه ما يدري، ولا ترى الحاكم يؤصل في باب الإيمان بالقدر، ولا ترى الحاكم يؤصل في باب الإيمان، ولا ترى هو فقط قال إيه يا جماعة أنتم العلماء، أنتم العلماء علموا الناس، أنتم مسؤولون عن دين الناس. لكن إذا قام غير الأمناء وعربدوا واستغلوا تلك النعمة في أن يغيروا دين الناس وأن يبدلوا دين الناس، فهؤلاء هم الذين فتنتهم بكل ما فتون، لأنهم العلماء الفجرة، العلماء الفجرة. نعم. وقد يكون الإمام وقد يكون الحاكم ليس يدري إذا كان هذا مصيب أو إذا كان هذا مخطئ. نعم.
أمده الله بالتوفيق والسداد وخذل كل عدو له للإسلام من قريب أو بعيد، وأزاح عنه علل الشكوك ورزقه الإيقان والسلوك وألبسه لباس،
وأزاح عنه علل الشكوك ألا يكون شاكا أو حيرانا، ورزقه الإيقان والسلوك، لأنه من أعظم النعم أن يرزق العبد اليقين وأن يبتعد عن الشكوك، فإن الشكوك حيرة لا تجعل إنسان على بصيرة من أمره، أما اليقين يجعله على بصيرة من أمره. نعم.
وألبسه لباس العز والتمكين ونصر به شريعة سيد المرسلين، آمين.
ونصر به شريعة، ما نصر به فقط الجيوش لتكسب أرضا ولتحصل مالا، إنما الشريعة هي هذه النصرة المقصودة. ولهذا أصلا الإمامة معناها ماذا؟ سياسة دنيا الناس بدين رب الناس سبحانه وتعالى. نعم.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأزكى وأشرف تحياته. أما بعد، فإن من عرف الله بأسمائه وصفاته وعزته،
خطاب الملوك، خطاب الملوك درس علمي، درس علمي. نعم. بهذا ينتفع الحاكم بالعالم، وينتفع العالم أخرويا بخطاب الحاكم، لأنه يصبح هذا الحاكم بميزان حسناته. فإن من عرف الله بأسمائه وصفاته
وعزته وقدرته وكمال مجده وملكه وغناه، وعرف نفسه بالنقص والعيب والعجز والضعف والفقر والذل، أوجب له الرضا والتسليم.
تبهتم؟ عين مقامين، مقام ربي سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وكمال مجده وغناه، ومقام نفسه بالتقصير والإفلاس. أعظم مقامين يشهدهما العبد، أعظم مقامين يشهدهما العبد، مقام غنى الله وعزة الله، ومقام فقر العبد وإفلاسه، مجموع هذا في قول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. مقامان، أنتم الفقراء إلى الله من كل وجه، والله هو الغني الحميد من كل وجه. ولإضافة الحميد إلى الغني إضافة، اقتران حميد بغني، ما قال الله والله هو الغني، إنما هو الغني الحميد. ولهذا يلمح ابن القيم رحمة الله عليه أن اقتران الاسمين في الموضع يضيف إضافة عن إفراد الاسم في حد ذاته. ولهذا من العلماء لما تكلموا مثلا اسم الله مثلا إيه المعز المذل، ما قالوا المعز فقط المذل فقط، إنما المعز المذل، المعطي المانع، لأن الاسم يؤخذ من اللفظين، ففي إضافة عن الغني وحده وعن الحميد وحده، إضافة الغني الحميد إضافة أخرى غير ما تكون في معنى الغني وحده أو الحميد وحده. نعم.
فمقدورات الرب سبحانه وبحمده.
طيب إذا عينا المقامين أوجب له الرضا والتسليم، لأنه عاجز ولأن الرب حكيم، لهذا فوض أمره إلى رب العالمين. نعم.
فمقدورات الرب سبحانه وبحمده أنه حكيم عليم، ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، وأن جميع من في السماوات ومن في الأرض تحت قهره وفي قبضته وتصرفه. فإذا أيقن العبد بذلك انزاحت عنه العلل، وعلم أن لنفسه دسائس وكمائل، فيعود عليها باللوم والتوبيخ والتبكيت.
نعم. ويخاصبها، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يخاطبها أنت المقصرة. فلذا يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين، فيعود على نفسه بالملامة، يعود على نفسه بالملامة. نعم. ولا يحاكم ربه ويقول كيف كيف كيف، لا، وإنما ينظر إلى عبودية إلى مقام العبودية المناسب. نعم.
وليعلم أن العليم الحكيم إنما ابتلاه ليعلم صبره وإيقانه.
نعم.
فيزداد رغبة لربه وانطراحا بين يديه،
الله أكبر،
وانكسارا ودخولا على ربه من باب الافتقار الصرف،
من باب الصرف، افتقار الصرف. فيزداد رغبة لربه وانطراحا بين يديه وانكسارا ودخولا على ربه من باب الافتقار الصرف، كما قال ابن القيم رحمه الله: وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه ها باب الإفلاس، باب الإفلاس الذي يشعرك بحاجتك إلى الله، وهو خلاصة حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هي كلمة المؤمنين. الإفلاس، أليس الله بكاف عبده؟ في القراءة عبادة، فالله كاف عبده. نعم.
فعند ذلك يعود عليه ربه بعائدة بره ولطفه وكرمه.
يعني إذن اصبر، وما صبرك إلا لحظة، فإن صبرت عند شدة المانع فسوف ترى هداية القلب بعد لحظة. ادخلوا عليهم الباب، بس اصبر، بس اصبر لحظة، لن تعيش في هذا الجهاد طويلا، لحظة. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلب مباشرة، يهدي قلب مباشرة. اصبر، هي لحظة، هي لحظة. قل وقت الصدمة الأولى إن الذين لا يرجعون إن اللهم أجر في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، تأتيك اللحظة، يأتيك الفتح، يهدي قلبه، يهدي قلبه. لكن إن وكلت إلى نفسك خسرت كثيرا. نعم.
ويمده بمدد يرى أثره في حياته وعقباه في آخرته. والابتلاء والامتحان يتميز به صادق الإيمان من كاذبه.
الله أكبر، الله أكبر. فأخي بيسأل يقول طفل يعني توفي بعد 3 أشهر، هل يعق عنه؟ ومثل كثير طفل ينزل ميتا، السقط هل يعق عنه؟ هي رسالتنا، إن عينت أن النعم فقط هي أن تعطى الولد السليم المعافى وأن تطول حياته حتى تموت أنت قبله، فهذا مقام صاحب النظر القاصر. تمام، يبقى أنت عينت طرفا ونظرت إلى المقام مقام أعور، فظننت أن العقيقة مقابل شكر نعمة هي حياة سلامة وغير ذلك. أما العالم العابد سيعين ماذا؟ النعمة بقسميها، سيعين النعمة بقسميها، ببقائه وبموته، لأن السقط هذا إخواني غير محسوب. ما في فضل يوجد في نصوص الشريعة لهذا السقط الذي ينزل هذا، ما في فضل، ما في فضل لعبادة اسمها عبادة الصبر على هذا الابتلاء، ما في فيه. لا تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، تقول ولا ما تقول؟ إذا كنت تقول فهذه أعظم النعمة. نتجت لك عبادة تؤجر عليها. ولأن أقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها على ابتلاء ابتليته أحب إلي مما طلت عليه الشمس، يبقى تعق شا ولا ما تعق؟ أو شاتين. طيب، أن تصبر فيخلف الله عليك، ستأتي النعمة بالصبر هنا فيأتي الخلف. ولهذا أبو سلمة قالها وعلمها أم سلمة، فلما مات أبو سلمة أعقب على أولادي من وزوجه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى نعمة ولا مو بنعمة؟ إذن نعق عنه ليه؟ ما في نعمة. هذه نعمة صاحب النظر القاصر، نعمة أن يكون الولد معافا سليما صحيحا كذا، هذه نعمة النظر القاصر. إنما نعمة العابد الذي يعلم شريعة ربه ويعلم ابتلاء الله لعباده، يعلم أنه يعق عنه. اثنان، يسميه. ثلاثة، تعبد غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، كلها عبودية، كلها عبودية. يبقى كيف لا يعق؟ وعبودية العقيقة. بالعكس، والله يظهر لي أن العقيقة عنه أعظم بكثير، وقد مات من العقيقة عنه وأنت تحلق رأسه يوم سابع، وأنت تحمله للشيخ يدعو له. والله إنها لأعظم لمن عاية. ليه؟ لأن كلما كان المانع من المقام والصارف قويا كان القيام به أعظم. لأن طبيعي أنا الولد الأول عندي أما أعمله مش بقى شاتين، ها؟ أجيب له بقرتين، أجيب له بعيرين، أجيب له، طبيعي يعني. طبيعي عندي ولد معافى سليم، فيعني كوني أقوم بسنة وأنا طالب علم، ما هو يعني منتظر مني طالما أنا قادر، إيه يعني؟ أنا فعلت ما فعل الناس. لكن حينما تعق عنه وهو غير موجود، أعطينا ولدك ندعو لهم مات، خذ ولدك تشمه مات، احلق رأسه غير موجود مات. ولا شك أن هناك من المقاومة، إن نظرت إلى أمه، إن نظرت إلى نفسك، إن نظرت إلى، من المقاومة ما الله به عليه. لهذا عقيقة السقط هي عقيقة الرفعة وليس السقط بل الرفعة، وإنها لأعظم من عقيقة من بين يديه ولده، فهي مشاركة إياه في الحكم ولكنها أرفع في المقام والقدر. من يطيق هذا؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلب. هذه عقيقة مهدي القلب، هذه عقيقة مهدي القلب الذي كوفئ بهذه المكافأة. فإذا لا تأخذ المسألة من بعد فقهي، حكم العقيقة عن هذا السقط كذا وفقط، إنما أخذها من بعد تعبدي. نفس الرسالة نقرأه ونفس المقام اللي من الصبح، سبحان الله، نعيش مع ابن القيم وكلماته، ونعيش مع ابن سحمان وحروفه، ولهذا لو ما يأتينا من هذه الدورة إلا هذا المقام لكفى يا أخوان. هو ليس العلم بالكثرة. نعم. وقد ابتلى الله
أولياءه وأصفياءه وخاصة رسله
حتى لا يأتيك الشيطان يقول فعلت صلاة صوم أنت طالب علم وأنفقت والآن تعيش في ضيق تعيش في ابتلاء تعيش في كذا. نعم خاصة الرسل النبي. نعم.
قال الله تعالى لعبده ورسوله فيما أوحاه إليه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين
وأنزل جنودا لم تروها وعذاب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم أتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. نعم.
وكذلك ما جرى عليه صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد.
فكانت الهزيمة في حنين في أولها ليه؟ ليه يا أخوان؟ لمعالجة هذا الأمر. بس لا ينبغي أن نزيد في الموضوع ونتكلم بقى بالعبارات والصحابة وننتقص. أذكر ما ذكره الله كذلك عن الرماة الجبل، ها؟ أذكر ما جاء به النص. خالف كذا لكن تقول العصاة أهل الدنيا لا يوعى، خلي بالك ده جناب حيثما يضاء تحت إخمص قدميك ضع قدم. اوعى تظن انك انت لا قف. رماه عصى بعضهم فعولج ولقد عفى الله عنهم، كما قال الرجل: اما تشهد انه فر يوم احد؟ هذا كلامه ابن عمر. ماذا قال؟ ايش حقيقة لكن شهد موضع يا اخوان، لكن الله قال ولقد عفى. يبقى ابن عمر وقف عند ولقد عفى عنه، مش وقف عند فر. مثل ما اقف احد الاخوة نعم بيسألني من ايام قصة المغيرة بن شعبة مع عمر رضي الله عنه، انه ثلاثة شاهد جاء اربعة شهود يشهدون ان المغيرة زنى، ثلاثة شهدوا بالزنا والرابع قال سمعت أنفاسا تعلو وأقداما عارية، فبطلت الشهادة وحد الثلاثة. اللي بينقلها مع أنه يقول هو شيخ بس ما سماش يعني العالم شيخ سلفي، زود أو بقى زاد المقام ده. لما كنا نطالب علم وتكلم فيه تكلم في إيه؟ أتكلم في رد افتراء أن المغيرة زنى لأنك أعظم القاذفين فيه، ولو حاكم موجود لقذفك وبينك وبين المغيرة 1400 سنة. والله لو قذف أحمد المغيرة اليوم وقال زاني لقذف لحد حد القاذف. ليه؟ لأن ما في بينة ثبت. بينة ما في بينة، وإذا لم تثبت البينة إذا كان حد من قال ألا يحد من نقل على أنه زنى لكنه تناول المسألة بأنه يعني ودول الصحابة ويقع منهم وهذا ثلاثة شاهدوا وكأن الرابع ده يعني وكأن. لكن تعال العلماء بقى حينما يأتون بالرواية ويأتون بألفاظها ويأتي العلماء بقى يجعلون علماء القلب السليم علماء المنهج السديد، فيقولون كما يقول الذهبي: ولقد كان المغيرة 70 تزوج المغيرة 70 امرأة تقريبا، فلم يكن المغيرة ليزني وإنما هذا محمول على إحدى زوجاته فظن الظان أنها امرأة يزني بها وليست كذلك. كيف يزني من تزوج 70 امرأة؟ والشنقيطي رحمة الله عليه يقول نفس الكلام، يتكلم نفس الكلام ولم يثبت ولم يقدح في المغيرة. كيف يقدح فيه ما لا يثبت؟ كيف يقدح في إنما حد المغيرة ولا حد من شاهد عن المغيرة؟ سبحان الله. فتحي الشهادة ولا تقبل براءة الله لما يقول والذين فأتوا أربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله الكاذبون. لكن في نفوس كده، نفوس تقف عنده عند المشهود عليه ولا تقف عند سبحان الله. هي نفوس. فهل نقف اليوم حب نقف مع الغامدية موقف الزانية ولا موقف التائبة؟ موقف من زنت فحملت ولا موقف من تابت توبة وزعت على أهل المدينة؟ لو وزعت على المدينة لكفتهم. نقف مع كعب المتخلف عن الغزو ولا نقف مع مع كعب الوقفة التي أرادها الله من قصته فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولهذا لم يقل له وعلى الثلاثة الذين تخلفوا، لما قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني خلفهم النبي، أما أنتم فانتظروا حتى ينزل فيكم الوحي. يبقى أنا أنتفع، ما جيش بقى عند زي رسلان لو كلماته موجودة في أهل حنين، أجي بقى عند أهل حنين بقى إيه وأتكلم بقى ما عجبتهم كثرتكم، فلم تقل عنهم شباب بدأ بقى يتكلم والصحابة وكذا وكذا وكذا. أو يجي واحد عند هذه المواقف أحد ويتكلم عن العصاة لا تكلم عن صحة الواقعة. تكلم أعجبتكم كثرتكم، أعجبتكم ظنوا أن الكثرة تنفع، فعالجهم الله عز وجل وختم القصة كما في أحد ولقد عفى الله عنهم. قال هنا ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء من عباده والله غفور رحيم. يبقى حينما نتكلم يا اخواني بارك الله فيكم عن زلات الصحابة نثبت واقعا بس فقط، يبقى كلامك إثبات واقعة، إثبات واقعة، لكن ياك تستدل بها على غير ما ختمت به القصة. فتوبة الغامدية، توبة المخزومية، توبة كعب بن مالك، فالأمة ينبغي ألا تعرف إلا توبة كعب، لكن سببها وقعة ثابتة تخلف كعب. لكن بقى تعيش مع كعب بقى تخلفه وتقول كذا والتفت إلى زرع وأصل هذا القلوب، لا خلي بالك. فهذه فائدة نستفيدها يا إخوان بارك الله فيكم، نستفيدها في عثرات الصحابة التي أبى الله إلى أن تكون تلك العثرات تربية لنا. نحن الآن نخاطب المذنبين بقصص التائبين، صح ولا لا؟ ولا بالتحذير من المعصية فقط، بقصص التائبين. فتأتي لمن أسرف عن سيف القتل فتذكر له قصة التائب الذي قتل 100 نفس، وتأتي على من أسرف صوب الزنا فتذكر قصة التائب. إذن صاروا قدوة لما عصوا، لكن ليس قدوة بالمعصية وإنما قدوة بماذا؟ بالتوبة من المعصية. فحرام حرام أن ترفع المعنى هذا وأن تبقي في الأمة الحدث كما هو بلا تعليق. واضح؟ نعم.
وكذلك ما جرى عليه صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد حين كسرت رباعيته وشج رأسه، وما ذلك لهوانه وهوان أصحابه عليه.
الله أكبر الله أكبر. ولكن
لزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم.
ده خلاصة العلم، اللي جرى هذا لهوانهم على الله ولا لزيادة الثواب؟ لزيادة الثواب. ومن يفقه هذا المعنى؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال تعالى ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. المقامات العالية دي ما يلقاها أي أحد. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. دي من يلقاها؟ لمن آمن وعمل صالحا. وما يلقاها إلا الصبر. والمقامات العالية ديت هي يلقاها إلا الصابرون الراسخون. نعم.
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والمؤمن الموفق إذا ناله شيء من الابتلاء أوجب له عدم اتهام ربه بقضائه وقدره،
لأنه يعين حكمته، فكيف يتهم قدره وقضاءه وهو يعين حكمته؟ نعم.
وصبر واحتسب وانتقل من الحال التي يكرهها الله إلى الحال.
حال إبليسي بقى، حال إبليسي الاتهام، حال إبليسي بما أغويتني كذا، أسجد لما خلقت طينا. لكن حال المذنب، حال المؤمن، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم.
وانتقل من الحال التي يكرهها الله إلى الحال التي يحبها. وأما من ضعف صبره ويقينه وقل احتسابه فالمصائب لا تزيده إلا ريبا وشكا وإساءة ظن واتهاما لمولاه، فيرجع بأخسر الصفقتين وينقلب بأعماله وأحواله صفر اليدين.
الله أكبر الله أكبر. كلام يا أخواني الحقيقة يعني مفسر بنفسه. سبحان الله سبحان الله. أسأل الله يرزقنا وإخواننا الصبر واليقين والفقه في الدين. نعم.
وأنت من فضل الله وكرمه
يا إخوان، خطاب الملك عبد العزيز، خطاب الحاكم يا إخوان، خطاب الحاكم. سبحان الله، من توفيق الله الحاكم أن يوفق لمثل هذا. نعم.
وأنت من فضل الله،
هذا فضل البطانة الصالحة، ولهذا عمر كان يجعل بطانته من العلماء. ولهذا انظر لما جهل عليه الجاهل وأراد أن فقفز عليه الصحابي يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأهرب عن الجاهلين. شوف اللحظة، فإذا بعمر وكان وقافا عند حدود الله، عند الآية. نعم.
وأنت من فضل الله وكرمه عوائد ربك ومننه عليك لا تحصى، كم نالك من وصمة وشدة وكربة.
كم نالك من وصمة وشدة وكربة، ورد الله لك الكرة المرة بعد المرة، وباء عدوك بالخزي والعار والمذلة، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه فجلت عظمته وعزت قدرته، فاشكر مولاك الذي أنجاك. يا الله يا الله، عالم وأمير، عالم مع أمير. من الأمير يا أخوان؟ العالم. والله والله العالم هو الأمير. فاشكر مولاك الذي أنجاك، واصرف همتك لما يرضيه، واجعل أمره ونهيه وخوفه ورجاءه نصب عينيك، وأدم له التضرع والابتهال والقيام بواجبات الشكر، تفز بخير الدنيا والآخرة، وتنل مطلوبك ومأمولك. ونحن لما سمعنا ما أجر الله ضاقت بنا الأرض بما رحبت، ووددنا أن نفديك بأنفسنا. شوف رغبة ورهبة، ومن تحت أيدينا، ولكن الكربة انفرجت في آن قريب، فلما سمعنا بسلامتك وعافيتك اطمأنت نفوسنا ونفوس المسلمين، وظهر فيما بينهم الفرح والسرور، ونرجو من الكريم المنة. شوفوا إخواني سبحان الله، كلمات تفجر. أخبرني أحد المشايخ في المملكة، هذا ذكرته الآن، سبحان الله، كان في مؤتمر لرئيس دولة في بلده، وكان هذا الشيخ موجود في هذا المؤتمر سعودي، وكانت من ضمن الكلمات، وكان في مجلس للعلماء والعلماء واستسوا، فالأخ هذا قام وتكلم السعودي، وتكلم كلاما ما دهن به الرجل، ولكن تكلم كلام أول مرة يسمعه حاتم. الشيخ نفسه هو اللي بيقول لي، فبيقول البطانة هو الشيخ دمين، كلامه جميل قوي، مش كلامه جميل يعني مساعد ان هو يعني بيصنع عليه لا او كذا، لكن انشرح صدره له فتأثر، فما بالك لو عند الحاكم هذه البطانة. لكن عند الحاكم ماذا؟ لحية تفجر، لحية تقتل، هذا اللي عند الحاكم. لكن ما يصدق الحاكم ان هناك كلاما، ليس كلام أفاكين ولا كلام منافقين، وما يغزو قلبا، ربما عرف الحاكم ما وراءه، لكن الكلام الذي فيه علامات الصدق والربط بالرب سبحانه، هذا الكلام اعلم أنك لو نطقت به لن يكون تأثيره بجزيل عبارتك ولا فصاحة لسانك، إنما بروح القدس، أهجهم ومعك روح القدس. الكلمات بتصل بإيه؟ بتوفيق. يبقى من الله، من الذي سيوصلها؟ الله. ومن الذي سيفتح القلب لي؟ إنما كلام شعراء كثير قوي. أنا سمعت مقاطع للبوطي وبتكلم أمام حاكم سوريا، أفاق كلام ما يدخل فصح، هذه يعني بكم يعني واحد في النهاية يقول له كده خد، لكن الثاني لا يقف عند هذا، ولو شاء الله عز وجل بالهداية لنفذت هذه الكلمات. نعم. قال فلما، ونرجو من الكريم المنان أن يديم لهم وجودك وسلامتك وهدايتك لما فيه في صلاح العباد والبلاد، لينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وإلا فالدنيا لا بد فيها من الافتراق ولا بد فيها من الزوال، والله ولي الهداه والتوفيق، وصلى الله على محمد. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة.